지 마네. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرة أو معارا. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة لحديث فريعة بنت مالك بن سنان، وفيهم: كثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجل، فاعتدت فيه 4 أشهر و10. هذا الحديث، وإن كان صاحب الإرواء رحمه الله تعالى قال في ضعف، إلا أن غيره صححه كحسين أسد سليم صحح هذا الحديث، وأصله أن فريعة أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أن زوجها ذهب ليطلب عبيدا له أبقوا، هربوا فأدركهم فقتلوه، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وهو لم يترك لي دارا ولم يترك لي نفقة، أفألحق بأهلي بني خضرة؟ فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، فمكثت فيه 4 أشهر و10. وعليه: فيجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، نقصد بيتها الذي تمكث فيه. وإلا لو أن نعي زوجها جاءه وهي عند جارتها في هذه اللحظة، تعتد في بيت جارتها؟ لا نقصد ذلك، إنما ندرك من الكلام يعني البيت الذي كانت فيه تقي. نعم. ما لم يتعذر، يعني مثلا في هذا البيت الذي تقيم فيه وجاءها فيه نعي زوجها، وربما يتعذر الإقامة فيه أنها مثلا في مكان موحش تخاف على نفسها فيه، أو صاحب الدار طلب هذه الدار، أو أنها أخرجت بحق مثلا كما يقول المصنف كأن عقد الإجارة قد انتهى فيكون إخراجها هنا بحق، وهكذا. فإذا تعذر إقامتها في هذه الدار التي جاءها فيه نعي زوجها فلها أن تتحول إلى غيره، كتحولها لخوفها على نفسها أو مالها، أو حولت قهرا كما بينا، أو بحق يجب عليها الخروج من أجله، أو لتحويل مالكه لها، أو طلبه فوق أجرته، يعني أن أنا كنت مأجره له مثلا بمائة جنيه وأجره لك بمئتين جنيه، ما ينفعها ولا تستطيع دفع ذلك، فلها أن تتحول إلى دار أخرى بأجرة تناسبها. وعندئذ فلتختر أي بيت إذا تسببت هذه الأسباب في خروجها فعندئذ لا فرق بين بعيد وقريب، لأن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. هي واجب عليها الإقامة في هذا المكان، لكن عجزت عن الإقامة فيه لسبب من الأسباب المذكورة، فعندئذ يسقط هذا الواجب وتتحول إلى دار أخرى، فتنتقل حيث شاءت للضرورة ولسقوط الواجب للعذر. ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، يعني الشرع لم يقل لها إن هذا البيت طالما مش قادر تعتدي فيه روح بيت أبيك، بيت أمك، بيت أخيك، بيت حماك، لم يحدد لها، فتنتقل إلى دار أخرى. فاستوى في ذلك البعيد والقريب، ويلزم من انتقلت بلا حاجة، انتبه، يلزم من انتقلت بلا حاجة يعني ما عندها عذر، بمقتضاه تنتقل من الدار التي جاء فناء زوجها، يجب علينا ترجع لهذه الدار مرة أخرى، يجب عليها أن ترجع لهذه الدار مرة أخرى لتتم عدتها فيها تدارك للواجب. وكذا من سافرت ولو لحج ولم تحرم به، أي لم تتلبس بالحج، ومات زوجها قبل مسافة قصر، يعني واحدة مسافرة مع أخيها الحج أذن لها زوجها ولم تحرم بعد، يعني لم تتلبس بالحج، وجاءها نعي زوجها، فيجب عليها أن تعود، يجب عليها أن تعود. ومات زوجها قبل مسافة قصر، رجعت واعتدت بمنزله لأنها في حكم الإقامة. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، فردهن عمر رضي الله عنه من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. يعني نفترض أنها خالفت مثلا واعتدت في بيت آخر، وانقضت المدة 14 أيام، لا لا لازم ترجعي، لا، لأن هذه الإقامة ليست شرطا من شروط صحة العدة، ولكنها تأثم بمقتضى ذلك، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، ولهم إخراجها لطول لسانها. يعني لو كانت صليطة اللسان، وكثير منهن يعني تتقبح وتتفحش بألفاظها، فلحماها أن يخرجها من هذا البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قالوا الفاحشة المبينة أيضا بالقول، أيضا يكون التفحش يكون بالقول. ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسب ونحوه، لقوله تعالى: ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فصره ابن عباس رحمه رضي الله عنهما بأنه الفحش في القول، وهو قول الأكثرين، والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن الله لا يحب الفحش ولا تفحش. ولا الخروج في حوائجها نهارا، انتبه لهذه المسألة، يعني بهذه الصورة بين لنا أن المعتدة من وفاة لها أن تخرج لحاجة أو ضرورة، طالما فيش حد يستطيع أن يقضي لها حوائجها فلها أن تخرج، ولكن بشرط أن تخرج إيه؟ نهارا ولا تخرج ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجي فجدي أو فجدي نخلك. إيه طبعا هذا الحديث مناسبته أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي ثلاثا البتة، يعني صارت مبتوتة بينونة، وهي في أثناء عدتها خرجت لتجز نخلا له، يعني تجن الثمر بتاعه. تعرف أن النخل بيتقطع الصباطة بتاعته، تقطع وتأخذ الدار وبعد كده ينشفوه أو ما ينشفوش، المهم خرجت لتصنع ذلك. فقال لها رجل: ارجعي إلى بيتك فإنه لا يجوز لك ذلك. فذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدث كذا. بس خد بالك أن هذا الحديث متعلقا أنها كانت مبتوتة ولم تكن في عدة وفاة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: جدي نخلك لعلك تتصدقي، لعلك تتصدقي أو تصنعي معروفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها ذلك أن تصنع، لأنه لا يوجد من يجد لها نخله. فهنا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، يعني مالك وأحمد والشافعي رحمه الله جميعا، وكذلك الليث بن سعد، قالوا: وهذا يكون أيضا في المتوفى عنها زوجها في عدتها، لها أن تخرج في حوائجها قضاء، يعني قياسا على هذا، قياسا على هذا. ووافقهم أبو حنيفة في عدة المتوفى عنها زوجها، إلا أنه خالفهم في المبتوتة، فإنها لا تخرج لا ليلا ولا نهارا في عدتها. ماشي؟ في المبتوتة مش المتوفى عنها زوجها. نعم نعم. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا: يا رسول الله، نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. يعني نسوة زوج قتلوا في أحد، فطبعا ممكن الوحدة تستوحش، لا سيما لو كان بالدار بعيدة مثلا أو لأي سبب من الأسباب. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن احنا نبيت بالليل عند واحدة مننا، والصبح نذهب إلى بيوتنا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة بيتها. استند أيضا لهذا الحديث، وإن كان فيه ضعف، إلا أنه استند إليه في جواز قضاء حوائجها نهارا ومكوثها في بيتها ليلا. وروى مالك في الموطأ، وهذا من بلاغة مالك رحمه الله تعالى، إلا أنه ضعيف، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن سائب ابن خباب توفي، وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهى عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها، ولأن الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ضرورة. باب استبراء الإماء. السين والتاء لو دخلت على الفعل تفيد ايه؟ الطلب. تفيد ايه؟ يعني استطعمك، يعني ايه؟ اطلب منك طعاما، استكسيك اطلب منك كسوة، استسقيك يعني اطلب منك سقاء. ماشي؟ يعني هو طلبة البراءة للرحم. استبراء الإماء يعني هو طلب البراءة للرحم، يعني الرحم خالي ما فيه، مش منشغل بحاجة. يقول: والاستبراء واجب في ثلاثة مواضع: طلب براءة الرحم، يعني بنقول ان الرحم دي غير مشغول، الرحم ايه؟ غير مشغول بحمل، يعني مش غير مشغول بحاجة تانية، لا، غير مشغول بالحمل. يقول: والاستبراء واجب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه، بإرث أو شراء أو نحوه. إيه نحوه؟ إيه نحوه يعني؟ اضرب لي مثال للنحو هذا، يعني اذكر لي صورة من صور التملك. ها؟ جزاك الله خير. يعني مش الهبة دي شيء من التملك؟ ها؟ دي لا حكمها. إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه، أمة يوطأ مثلها، بكرا كانت أو ثيبا كالعدة. قال الإمام أحمد: بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا، حتى ولو ملكها من أنثى فيحرم وطئها قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه، أو فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حائض، لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا توطأ حائل حتى تحيض حيضة. أو كان بائعها قد استبرأها، لعموم الأحاديث، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه، لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرئ بحيضة ولا تستبرئ العذراء. انتبه لهذه المسألة. هنا يقول: إذا ملك الرجل حتى ولو كان إيه؟ طفل، يعني الذي كان مالكا سواء رجل أو طفل أو امرأة، ملك أمة يوطأ مثلها. وعندنا التي تصلح للوطء في المذهب 9 سنين فأكثر، صح؟ فقال: من انتقلت إليه يجب عليه أن يستبرئها حتى ولو كانت عذراء، يعني لم يبن بها بعد، لم يدخل عليه. طبعا هنا أولا لو كان رجل اللي هو المالك ماشي، لكن إذا كان المالك طفلا أو كان المالك أنثى امرأة يعني، أو كانت هذه الأمة عذراء، فلما الاستبراء؟ المصنف قال هكذا. طب ليه؟ قال لك: ما هو ممكن وهي عند الطفل ده يعتدى عليها، أو هي عند الأنثى يعتدى عليها. لكن طبعا هذا الكلام خطير جدا. ليه؟ لأن احنا لو قلنا هذا الكلام يبقى ما في راجل يأتي بجوار زوجته، لو طبقت هذا الاحتمال إذن ما يستقيم أمر بيت إطلاق. يبقى كل واحد يجي جنب امرأته يقول لك: لا لا تستبرئ الأحسن يكون، وهذا لا يصح إطلاق. إنما نرجع إلى القاعدة وهي أن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، حتى يأتي دليل أو بينة تثبت غير ذلك. فالأصل أن هذه عذراء، هل قامت بينة ظاهرة تقاوم هذا الأصل؟ ما عندي، يبقى أتعامل مع هذا الأصل. الولد الذي ملك هذا الطفل الصغير لا يستطيع أن يطأ، فكيف نطالبه بأن نستبرئه؟ كذلك هي عند امرأة، وهذه المرأة ملكتها لا وهبتها لزوجها ولا مكنت رجل منها، فالأصل أنها لم تطأ. ولذلك كان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا انتقلت من عند طفل أو من عند أنثى أو كانت عذراء فإنها لا تستبرأ. واضح الكلام؟ واضح؟ أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس. باع الأمة أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره قبل ما يتفرقوا من المجلس، خد بالك من هذه المسألة، قال لك يستبرئها برضه. طب لما؟ قال لك لأن الملك انتقل من يده إلى غيره ثم عاد إليه. طيب ما الدليل على ذلك؟ ده هنا كمان بيقول لك حيث انتقل الملك ولم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئه. خد بالك من هذه المسألة. طيب انت ليه تقول لا يجوز له حتى ان يستمتع منها بشيء، حتى بالتقبيل او مس البشرة البشرة او باي نوع من انواع الاستمتاع حاشا الوط؟ استند بحديث، هو الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا ذكرناه في سبي أوطاس، أنه لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا حائل حتى تحيض حيض. طيب هذا الدليل عام ولا خاص؟ ها؟ خاص. خاص بإيه؟ بالوطء. يعني أنا عندي قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يبقى له أن يستمتع بزوجته وله أن يستمتع بأمته إلا ما منعه النص. فالزوجة وقت النفاس والحيض تمنع من الوطء، فلا أمنعه من غيره. كذلك الأمة تمنع من الوطء حال الحمل والحيض، فلا أمنعه من غيره. فهذا الدليل أخص من الدعوة التي دلل وبرهن عليها. فالراجح أنه لا يمنع من الاستمتاع بها إلا ما نص عليه الحديث وهو الوطء. وضحت؟ لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله. طب فين اشتغال الرحم؟ ده انت بتقول هم جالسين في المجلس ولم يتفرق، يعني ما خلا بها، ولكن هذا على طريقة المذهب. حتى لو عذراء يستبرئ، حتى لو كانت عند أنثى يستبرئ، حتى لو كانت عند طفل يستبرئ، هذا هو المذهب. وعنه يعني الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق، لأن يقين البراء أتي معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول، قاله في الكافي. ايوه ده هو هنا انا قلت قول شيخ الاسلام ابن تيميه ان عند الطفل لا تستبر، عند ان كانت عذراء لا تستبر، ان كانت عند انثى لا تستبر، لكن المذهب انها تستبر. انا ما خلطتش. الموضع الثاني، اذا ملك امة ووطأها ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. هو ملك امة قاعد عنده وهو يطأها واراد ان يزوجها من عبد مثلا او من رجل، لكنه لا زال سيدها. مش معنى انه زوجها من واحد ان خلاص انتهت ملكيته لها، لا تظل، لكن لا يستمتع بها طالما هي متزوجه. يجوز ان يزوج امته؟ يجوز. ما الدليل على ذلك؟ انا بسال، انا دلوقتي جبت استبراء ولا مش استبراء؟ انا بقول لك يجوز ان يتزوج الرجل امه غيره، يتزوج امه غيره. الدليل؟ زوج ايه؟ ده زوجه من حر، زينب بنت جحش ده حر. انا بقول انت تملك امة، هل يجوز لك ان تزوجها من اخر؟ تزوجها حرا او عبدا يجوز؟ ما الدليل على ذلك؟ اه؟ بارك الله عليك. اوه كمل. فانكحوهن بإذن أهلهن، هذا هو الدليل. وطبعا حتى يتزوج يجوز للرجل أن يتزوج الأمة لها شروط. أي شروط تزوج الحر من الأمة؟ عندك في الآية اللي أنت ذكرتها نمرة واحد أن تكون مؤمنة، نمرة اثنين أول الآية لا يستطيع أن يتزوج حرة، يعني لا يستطيع، إما ما عندوش مهر الحرة أو عنده مهر الحرة ومش لاقي حرة. الثالث آخر الآية لا، أن يخاف على نفسه لعنت، يعني يخاف أن يقع في الزنا، كل دي موجود في الآية ماشي. وإذا ملك أمة ووطأها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء يحرم، يعني لازم تفضل عنده لحد ما استبريها بإيه؟ بحيضة، لحد ما استبريها بإيه؟ بحيضة، لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، باعها قبل أن يستبرئ وكان يطأها، قال ما كنت لذلك بخليق، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري أن يستبرئها بحيض. وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أموالا، ما افرض حملت من على طول بتاخذ حكم ايه؟ ام الولد. ولانه قد يشتريها من لا يستبرئها، يعني ممكن يشتريها ده برضه ما يكونش عنده خلاق، فعلى طول يطأها قبل ان يستبرئ، يبقى كده اختلطت ايه؟ الانساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماؤه ولد غيره، وحديث آخر ملعون من سقى ماؤه زرع غيره، فيفضي إلى اختلاط المياه. فلو خالف فزوجها، يعني خالف الاستبراء فيأثم فزوج أو باعها قبل استبرائها، صح البيع لأن الأصل عدم الحمل دون النكاح. يعني البيع أو الهبة خدت بالك، لكن في النكاح لا، في النكاح إيه لا. لأنه كده هيبقى شبيه بزواج المعتد، ينفع ما ينفع؟ فإن لم يطأها، ما كانش بيطأها، جاز البيع والنكاح لعدم وجوب الاستبراء إذن، لأنها ليست فراشا له وقد حصل يقين براءتها منه. الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء، إذا أعتق أمته أو أم ولده. تم أم الولد كده كده معتوقة، لكن عن دبر يعني بعد موته، لكن ممكن يعتق حال حياته، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ممكن يعتق حال حياته. أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل، لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء. وتستبرئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبي. إيه المسبي؟ إذا كانت حامل حتى تضع، تم مش حامل حيض، لأنه استبراء بملك اليمين، وعنه تستبرئ بأربعة أشهر وعشرة. ليه؟ قال لك يصدق عليها وصف الأزواج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. قال في الكافي والصحيح الأول أنها تستبرئ وضع الحمل أو بإيه؟ بحيضة. والصحيح الأول ما ذكرناه لما ذكرناه، وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد. فصل. واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة، يبقى الأمة اللي هي حامل استبراءها بأن تضع إيه؟ حمله، يبقى الحمل كله اللي تنقضي بالعد. افرض هي حامل في توأم ليس بميلاد اول واحد، فاكرين الكلام ده؟ انتش فاكرين هتنقضي الحمل كله؟ تضحك ليه؟ ومن تحيض بحيضة واحدة تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي اوطاس لا تطع حامل حتى تضع ولا غير حمل حتى طحين. والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها، والبالغ التي لم تر حيضا بشهر. الشهر ده يقوم مقام الحيضة في التي أيست من المحيض، أو التي لم تحض، بلغت ولم تحض، أو الصغيرة. الصغيرة بس الصغيرة التي يوطأ مثلها، لأن الصغيرة خالص هنستبرئها ليه؟ الصغيرة بنت خمس سنين واربع سنين نستبرئها ليه؟ ما نستبرئها. والبالغ التي لم تر حيضا بشهر، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، وعنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بشهرين كعدة الأمة، وعنه بثلاثة أشهر قال في الكافي وهي أصح. يبقى البالغة التي لم تر حيضا بكم تعتد؟ هنا بكم؟ ثلاثة أشهر. بيقول لك هذا هو الأصح وهي أصح. قال أحمد بن القاسم قلت لأبي عبد الله، أبي عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل، كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا، فقال من أجل الحمل. من أجل إيه؟ الحمل، لأنك أنت تعرف أن أحيانا المرأة تحامل وتحيض، في بعض النساء تبقى حامل وتنزل عليها دم والحمل ثابت، فمن أجل هذه الحيطة قال هذا الكلام. فإنه لا يبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، قوابل جمع قابلة اللي كان زمان عندنا اسمها الداية، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قال ابن مسعود إن النطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ. وهذا معروف عند النساء، فأما شهر فلا معنى له، ولا أعلم أحدا قاله، انتهى. طيب، هل تتذكروا أن التي ارتفع حيضها بما تعلمون والتي لم يرتفع حيضها بما لا تعلمون كان عدتها قد ايه؟ فاكرين الكلام ده؟ انتش فاكرين؟ احنا اتكلمنا عن هذه المسألة في مجلس قبل الماضي، أن المرأة الحرة التي طلقت وكانت تحيض لكن انقطع حيضها بسبب هي تعلمه، حتى أنا قلت لكم ممكن يكون هي تعلم أن سبب مسأغ ده وسيلة أو كذا أو كذا، فاكرين الكلام ده؟ أنتش فاكرين؟ ألم نقل هذا الكلام لما قلنا 9 أشهر للحمل و3 أشهر للحيض يبقى مجموعهم كام؟ سنة، 12 شهر. فاكرين الكلام ده؟ مش قلناه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ فهنا في الإماء المرتفع حيضها ولم تدري ما رفعه ب10 أشهر، شهر مكان الحيضة و9 أشهر للحمل، يبقى كم شهر؟ هناك كان كام؟ 12 شهر، 9 للحمل 1 للاستبراء. والعالمة ما رفعه ب50 سنة، يعني سن اليأس توصل لسن إيه؟ وشهر اللي هو مقام الحيض لما تقدم في العدة، فإن عاد الحيض قبلها استبرأت بحيضه. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، لأن الملك ينتقل للبيع وقد وجد. بعد تمام الملك يبدأ يتم إيه؟ للاستبراء. والملك قد يتم هو لسه ملكهاش، ممكن ولا مش ممكن؟ ولو لم يقبضها بعد، يعني مثلا هو راح اشتري أمة من عند فلان وخلاص ملكها، دفع ثمنها وملكها ملكا تم، قال لي يا فلان ابقى بعتها لي، هو لم يقبضها بعد، برضو طالما تم الملك يبقى يجب ايه؟ للاستبراء، لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد. وإن ملكها حائضا لم يكتفي تلك الحيض، زي ما احنا اتفقنا لو أنه طلقها في حيض وكانت ممن تحيض ما نعتدش بهذه الحيضة نسبة لما تطهر، ثم يأتي 3 حيضات للحرة. طيب هو ملك أمة في حيضها ما نعتد بهذا الحيض، لابد أن تكون عنده حيضة فينتظر حتى تطهر ثم تحيض حيضة. وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة. يعني ملك من تلزمها عدة، واحدة ايه؟ معتدة، ملك واحدة ايه؟ معتدة. طب المعتدة دي هتقضي العدة عنده؟ لا يطأها قبل ان تقضي عدتها، فالحيضة تدخل في ضمن ايه؟ ما لم، انتبه لهذه المسألة، ما لم تكون الباقي من العدة اقل من معاد الحيض. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه كأبيه وابنه صدقت. يعني مات رجل عن أمة كان يملكها، فابن ورثها، فلما أراد أن يطئها قالت له عنك أبوك أن يطئها، فتصدق بقولها وتحرم على يحرم عليه وطئه لأن أباه وطئه. أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها. ماشي. كتاب الرضاعة، بتبص إيه لسه بدري. الرضاع يعني لغة هو مص اللبن من الثدي، لكن من الناحية الشرعية هو المعنى في المعنى الشرعي أوسع من ذلك، لأن شرعا هو إيصال لبن الآدمية إلى الطفل دون الحولين، إما عن طريق الثدي أو عن طريق أنبوب أو عن طريق كوب أو في طعام أو في شراب. فالمعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. المعنى الشرعي في هذه الحالة أوسع من المعنى اللغوي. والرضاع سبحان الله تجد فيه من آيات الله تبارك وتعالى ما يعجز المرء عن وصف الحكم من ذلك، فتجد أن الله عز وجل أخرج هذا اللبن من بين عصب ولحم ودهن، وأنه لم يخرجه من أنبوب واحد، فيؤدي إلى شنقة الطفل ويتعبه، بل جعله يخرج من ثقوب في حلمة ثدي المرأة، جعله الله عز وجل دافئا شتاء وباردا صيفا، وجعل ثدي المرأة على هذه الخلقة من ناحية الإسفنجية بين لحم وشحم حتى لا يتعبها وقت رضاعتها ولا يتعب طفلها وقت رضاعه، وجعل ثدييها على صدرها وتربها قريبا من قلبها حتى إذا ألقمته ثديها ألصقته بصدرها وصار بجوار قلبها، فتسقيه الحنان والتحنان مع اللبن. ولذلك لا تجد مقارنة بين طفل رضع من أمه وبين طفل رضع رضاعا صناعيا، فهذا خلاف هذا نفسيا وصحيا وبدنيا وعاطفيا كذلك. فتجد العجب في الرضاع، تجد العجب في الرضاع. ولذلك لا تعجب أن امرأة في السبي مذهولة تذهب وتجيء قد امتلأ ثديها بلبنها حتى وجدت طفلا فألصقته بصدرها وأرضعته أمام الناس، فتعجب الصحابة من هذا الفعل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال لهم أترون هذه طارحة وليدها في النار؟ قالوا لا والله، ده هي ريحة جاية هتموت تبحث عن. فقال لهم لله أرحم بعبده من هذه بطفله. فرضاع إخواننا مسألة عظيمة فيها من الآيات البينات ما يعجز المرء عن وصفه وعن تبيانه. فيقول يكره استرضاع الفاجرة والكافرة. طبعا يكره استرضاع الفاجرة والكافرة لأن الطفل يتأثر بأخلاق مرضعته، الطفل يتأثر بأخلاق مرضعته. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما وجد أعجمية ترضع ولده زجرهم ونهاهم، اتأثر. ولذلك ابنه طلع في لسان ولادته ويحضرني يعني قول قائل: وليس النبت ينبت في رياض كمثل النبت ينبت في فلاتي، وهل يرجى لأطفال صلاح إذا ارتضعنا ثدي الناقصات؟ لا يمكن. يعني عايزك تتخيل الورد ده لما تبقى حطه في جنينة ومحافظ عليه وتزد عنه الحشائش وتزن عنه الأتربة وتتعده بالسقي وتهذبه وتنظمه، هل كمثل نبت يخرج في صحراء بجواره الهوام وبجواره الحشائش والأتربة تكسوه وهكذا؟ لا يمكن، دي زي ده إطلاقا. ولذلك قال: وهل يرجى لأطفال صلاح إذا ارتضعنا ثدي الناقصات؟ لما تجيب ولد كده يرضع من فضيلة عفيفة شريفة على خلق رفيع، هل ينبت هذا الطفل كطفل رضع من امرأة سيئة الخلق شريرة في لسانها وفعالها؟ لا يستوون إطلاقا. ولذلك نقل قول عمر رضي الله عنه أن اللبن نسب. فانظر من ترضع ولدك. ولذلك كانت قريش أو كان العرب من طباعها أنها تستأجر المرضعات، ويشترط في هذه المرضعة التي ترضع أولادهم أنها من قبيلة كذا وقبيلة كذا، القبيلة المحافظة على اللغة، القبيلة التي عرفت بالشجاعة، القبيلة التي وهكذا. يكره استرضاع الفاجرة والكافرة، نص عليه. وقال عمر: اللبن نسبة، فلا تسقي من يهودية ولا نصراني، لأنها بتأثر في السلوك. حتى كان في الأيام الماضية دول الخليج بتشكو من المربيات الفلبينيات، وما كان علشان تعرف هناك الرجل يعني ربنا بيفتح عليه بالمال يوم جاب مربية الأولاد ولا يبالي هذه المربية مسلمة كافرة بوذية أي حاجة. حتى كان من قصة عجيبة لبعض الشباب اللي كان ذكرها إنه نشأ في حضن امرأة فلبينية وكانت هذه المرأة بوذية، فيقول: كانت إذا ضاقت بي الحياة ربما سافرت إليها بلادها. خلاص، طيب واحد بهذه الصفات يطلع مسلم؟ إطلاقا إطلاقا، يتأثر. والجذماء والبرصاء ونحوهما مما يخاف تعديه، وفي المحرر وبهيمة، وفي الترغيب وعمياء. وإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى بلبن حمل لاحق بالوط صار ذلك الطفل ولدهما. انتبه لهذه المسألة. يبقى هنا عندي كأن المصنف احترز عن رضاعة الكبير، احترز عن رضاعة ايه؟ الكبير. يبقى كأنه يقول لنا أن رضاعة الكبير غير مؤثرة، وأن الرضاعة المؤثرة إنما تكون دون الحولين. دي كلام مصنف، لأنه يقول: وإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى بلبن حمل، انتبه، يبقى اللبن اللي بينزل كإفرازات لا يحرم، الذي هو ليس نتيجة حمل ما يحرمش. أحيانا المرأة يبقى عندها هرمونات زايدة، هي لم تحمل ولا حاجة، بل قالوا أن هذا ممكن يكون مانع من الحمل، فتنزل من ثديها ما يشبه اللبن، فهذا وإن ارتضعه صبي دون الحولين لأنه لا يصير ولد لها. ليه؟ لأنه مش لبن نتيجة إيه؟ حمل. صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة، لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادة. طيب أنا عايز ألم شيخ وليد، ممكن قلم؟ الظاهر ما حدش اشتغل على السنة دي، السنة فاتت هرينا شغل في المواريث. ما كنا شغلنا على الصفورة دي. لا عايز ألم،
هو الألم ده كمان عشان نسمع زعلش بس.
طيب ماشي. أنا طلبت القلم عشان أرسم رسمة بسيطة، هذه الرسمة لو أنت فهمتها يبقى تستطيع أن تتعرف عن الذي يتأثر بهذا الرضاع. ماشي؟ أي واحد في الدنيا، أي شخص في الدنيا له أصول وفروع وحواشي. له ايه؟ اصول وفروع وحواشي. اهو اصول: اب، ام، واذا علم، دي بنسموهم ايه؟ يعني ابوك اصلك، امك اصلك، ده بالنسبة لهذه. أبا أبوك أصلك، أم أمك أصلك، وهكذا، دول اسمهم إيه؟ أصول. فروع: الأبناء وإن نزلوا، الأبناء وإن إيه؟ يعني الابن وابن الابن، وهكذا. الحواشي: أعمام، أعمام، أخوال، إخوة. واضح؟ يبقى أي فرد في الدنيا له أصول وفروع وإيه؟ وحواشي. انتبه لهذه المسألة، أنا عايزك تاخد بالك من اللي هقوله لك الوقت، لأنك لو أنت فهمته هيبقى الكلام اللي جاي ده كله سهل جدا، مش طلاسم بالنسبة لك. طيب نفترض أن يبقى أنا عندي هنا الوقت ثلاثة أصناف أو ثلاثة أشخاص هم اللي هيتأثروا بالرضاع كأساس، ثم يتبعهم بعد ذلك من يتأثر بالرضاع. يعني إيه كلام؟ أنا عندي مرضع وراضع ومتسبب في اللبن سواء زوج أو سيد، صح؟ زوج أو سيد. المرضع ده اللي هي المرأة اللي أرضعت، اللي هي المرأة اللي أرضعت لها أصول ولها فروع ولها حلاوة. هذه المرضع لها أصول ولها فروع ولها حواشي. انتبه لهذه المسألة. وهذا الراضع له أصول وفروع وحواشي، والزوج أو السيد له أصول وفروع وحواشي. طيب الرضاعة دي من ناحية المرضع هتأثر فيها وتأثر في وتؤثر في أصولها وتؤثر في فروعها وتؤثر في حواشيها. خد بالك، المرضع يعني أني رضعت من امرأة فصارت أصولها محرمة علي، أمها وأم أمها وأم على طول وانت طالع كده، فروعها اللي هي أختها وعمته وخالته محرمات علي، وجميع فروعها بنتها وبنت بنتها وبنت بنت وإن زن. يبقى المرضع تتأثر بالرضاعة في أصولها وفروعها وحواشيها. كان ده فيه ولا صعب؟ يبقى أنت بهذه الصورة لما يجي لك واحد يقول لك يا فلان أنا رضعت من فلانة وليها أخت ينفع أرضع أتزوجها، تقول له يا عم الحاج الرضاعة تؤثر في المرضع في أصولها وفروعها وحواشيها. الرابع بقى ده سياته بقى ده، إنما تؤثر الرضاعة فيه وفي فروعه فقط. أمال عن الراجل الرابع ده اللي رضع يعني، إنما تؤثر الرضاعة في فروعه فقط. يعني إيه؟ يعني ابنه ابن اللي أرضعته، بنته بنت اللي أرضع، وهكذا. طيب أبوه لا يؤثر فيه الرضاعة، يقدر يتزوج هذه المرأة اللي أرضعت ابنه، واضح؟ ده بجد. طب أخوه، طب عمه، إنما يتأثر فروع الرضع فقط. طيب المتسبب في اللبن اللي احنا بنسميه لبن الفحل، يعني تؤثر الرضاعة في أصوله وفروعه وحواشيه. يبقى يتفق المرضع، مش الراضع، المرضع، المرأة المرضع والمتسبب في اللبن، في أن الرضاعة تؤثر في أصله وفرعه وحواشيه، وأما الراضع في فروعه فقط. حلو كلام؟ صعب؟ طيب انتبه بقى للكلام اللي جاي. طيب انا بهذه الصورة يبقى عرفت من ناحية الاصل والفرع والحواشي، وانا عندي حديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب يبقى انا عندي بالحد والعد
فأنظر إلى النسب المحرم وأم جايب زيه محرم من الرضاع. ده بالنسبة للعد. وبالنسبة للحد احنا عرفنا خلاص. فالله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. دول كام؟ حطوا قصادهم 7 من الرضاع، يبقى أمك اللي رضعتك وأختك من الرضاع وعمتك من الرضاع وخالتك من الرضاع وبنت أخوك من الرضاع وبنت أختك من الرضاع. واضح؟ ده محرر، ده اسم، ده كتاب. المقصود بالمحرر ده كتاب من كتب الحنابلة. المحرر ده كتاب من كتب الحنابلة. وكذلك الترغيب. البهيمة معروفة ما هي البهيمة، يعني ما يفضلش طول عمره في فترة الحنان ده بيرضع من بهيمة حتى لا يتأثر بها ويطلع نطاح يعني. ف ولا كن خرصاء ولا عمياء ولا كذلك الصماء. والعمياء معروفة. أما بالنسبة للرسم في أخ بيرسمه وهينزل لهم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول وإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى ولد أو بنت بلبن حمل لاحق بالوطئ صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية، يبقى محرم لها ومحرم لأختها ومحرم لبنتها، وإباحة نظر وخلوة لا في وجوب نفقة ولا إرث ولا عتق ولا، يعني تثبت له هذه الحقوق من هذه الجهة لكن حقوق أخرى لا تثبت له. لا يرث أمه من الرضاع، لا يرث أباه من الرضاع، لا يرث أخته من الرضاع. صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا. اللي احنا بنسميه الرضاعة تأثر في ايه؟ في فروعه فقط. الرضاعة ستؤثر في ايه؟ في فروعه فقط. وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما. واضح؟ وأولاد كل منهما المرضع والمتسبب في اللبن. انتبه لهذه المسألة، لأن ممكن يكون الزوج له أولاد من غير هذه المرأة، وممكن تكون هذه المرأة لها أولاد من غير هذا الزوج، لكن أولاده سواء منها أو من غيرها، وأولادها منه أو من غيره، إخوة لمين؟ لأخينا ده. ماشي؟ وأولاد كل منهما أي المرضعة والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن من الآخر أو من غيره، زي ما قلت لك إخوته وأخواته وقس على ذلك. ماشي؟ طبعا شرحتها واضحة ولا فيها لغز؟ ما فيها لغز الحمد لله. كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد، أو تزوج الواطؤ بغيره وصار له منها أولاد، فالذكور منهم إخواته والبنات أخواته وقس على ذلك. فآباؤهما أجداده، وأمهاتهما جداته، وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة. واضح؟ يعني الحمد لله المقدمة التي وضعناها والرسم الذي بيناه يسهل هذه الأشياء، ولا في حاجة؟ حتى قلت في حاجة مش هقول لكم. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. احنا قلنا في عدد، في عد، وفي ايه؟ حد. العد زي ما تحرم عليك من النسب يتحرم عليك من ايه؟ بالنسبة للنكاح والمحرمية، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نص على هاتين في المحرمات، فدل على ما سواهما. وعن عائشة مرفوعة: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كان عم، لكن كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، فما ينفعش يتجوز ابنة أخيه من الرضاع، كما أنه لا يستطيع أن يتزوج ابنة أخيه من النسب. يقول: بشرطي أن يرتضع خمس رضعات. يبقى احنا هنا بقى كأنه ساق لي شروط الرضاع المحرم. أول حاجة تكون من آدمية، المرضع تكون ايه؟ ويكون اللبن من حمل لاحق بوط. واضح؟ وأن يكون دون الحولين، وأن يكون خمس رضعات مشبعات. أهو طبعا هنا المصنف ذكر الخمس رضعات مشبعات لحديث عائشة قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك 5 رضعات وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وبه قال الشافعي: وهذا الحديث يخصص عموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والآية، فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة. وعنه الرواية الثانية أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم، وهو قول مالك لعموم الآية والحديث. لا والله، مالك رحمه الله قال 3 رضعات فأكثر، إنما الذي يقول بالرضع الواحدة والرضعتين هو أبو حنيف، لأن مالكا استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. قال لك طالما المنطوق الإملاج والإملاجتان لا تحرمنا، فيبقى 3 من تطالع. أما أبو حنيفة فعلى طريقة أصوله أن السنة لا تخصص عموم القرآن. يعني ماذا أبو حنيفة من أصوله أن السنة لا تخصص إيه؟ عموم القرآن، وعموم القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طب أي رضاع؟ طب ما هو رضع واحدة يصدق عليها رضاع؟ رضع واحدة يصدق عليه إيه؟ رضاع. وعليه فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي يقول حتى لو رضع واحدة مشبعة فإنه يحرم عليه من أرضعته وفروعها وحواشيها وأصولها. طيب هل ممكن إحنا نستفيد في واقعنا الحاضر من المذاهب في الرضاعة؟ نعم. يعني مثلا واحد لم يتزوج بعد، واحد لم يتزوج بعد، قالوا لي يا ابني هذه المرأة اللي انت راح تنسبها ديت في بنتها رضعتك. طب رضعتني كام ده؟ مرة ولا مرتين؟ لا ابعد عن هذا الباب. انما نلجأ الى 5 رضعات في حالة لو تم الزواج واتضح ان اخته من الرضاعة. طب يا ابني انت رضعت كم رضع؟ فتيجي الست اللي رضعت تقول والله انا رضعت 2 أو 3 أو 4. طب وصلت 5؟ لا ما وصلتش 5. فيبقى الزواج. انت ايه رأيك؟ انما عند الامامية نعم طبعا، وده حاجة تتنسى. ولذلك نحن نقول للنساء التي يرضعن غير أولادهن اكتبوا هذا الكلام حتى لا تختلط الأنساب. عند غيرنا يرون أن الذي يحرم هو 10 رضعات عند الإمامي، طبعا أنهم ما بياخدوش بقول عائشة رضي الله عنها، وكان أول ما نزل 10 رضعات محرمة فنسخنا 5. فإحنا عندنا في المذهب نقول كم رضعة؟ 5. لكن أنا أعمل المذاهب في الرضاعة، نعم أعمل به. إنني لو كان قبل الزواج وقبل الارتباط حتى لو أرضعت 1 أو 2 أو 3 ولو بعد عن الباب ده. إنما تم الزواج ثم تبين له بعد ذلك أنه أرضع. الله، حتى الذين قالوا إن العدد غير معتبر استندوا إلى الحادثة التي حدثت أن رجل تزوج امرأة تزوجها، فجاءت امرأة وقالت لقد أرضعتكم أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده ألف رضعت، قال له حرمت عليه فرقة، قال ممكن تكون كذاب، قال له كيف وقد ادعت أنها رضعت، فقال لك هو لم يسألها أنت رضعت كم مرة، مرة ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5. فالذين قالوا إن أي عدد يحرم استندوا أيضا إلى هذه الواقعة، وهي واقعة صحيحة. ماشي. وعنه أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم، وهو قول مالك لعموم الآية والحديث. وعنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات، وهو قول أبي عبيد وابن المنذر لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي حديث آخر ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، والأول أولى اللي هو 5 رضعات مشبعات، لأن المنطوق أقوى من المفهوم، ويشترط أيضا أن يكون في العامين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وعن عائشة مرفوعة إنما الرضاعة من المجاعة. قال في شرح المحرر يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن. فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرم، لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهم. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سالم مولى أبي حذيفة. وعن أم سلمة قالت أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، اللي هي رضاعة إيه؟ الكبير. وقلنا لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعه ثانيا، لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع، فإن عاد فامتص فهي غير الأولى، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان يدل على أن لكل مصة أثرا. والصعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبنا بجبنة، يعني جبنة لبن الأم دوع من نجيب حطنا عليه شوية إجزة كده وحاجات فتجب، أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرم. يعني إيه كلام؟ يعني إحنا جبنا اللبن والولد مش قادر يشرب اللبن لظروف ما، فقمنا جايين وقمنا عاملين له اللبن بتاع الأم ده برز ولبن، بقى رز ولبن يصدق عليه التحريم. عملناه له بمكرونة بلبن يصدق عليه التحريم. عملناه له شاي بلبن يصدق عليه التحريم. بتضحك ليه؟ من اللي قال كده؟ أنا أتذكر أن ونحن صغار السن يعني كان ابن البراسعة يدوبك يعني يبلغ كم شهر كده يوم على طول ما أكل رز وسمك. تقول لي دول الحولين ما أكلش رز ولبن؟ لا يا أخويا بيأكل. يعني الوقت الطفل اللي هو دول الحولين ما بيجيبلوش زبادي؟ لا استنى اصبر، بيجيبلوش زبادي ولا ما بيجيبلوش؟ احنا بنتكلم عن ايه مولانا؟ هذا قياس فاسد. انك تقيس البرتقان على الحاجات دي هذا قياس فاسد. والصعوط في الانف يعني تقوم اطرله في انفه اللبن ده لانه بينزل جوفه، او تقول الولا ايه لسانه ملتهب او اللثة بتاعته ملتهبة او كلاده، ام ايه حط شوية لبن كده ومن هذا القبيل. يعني ماشي وانا اتفضل ده اتأخرت معنا شوية. لحديث ابن مسعود مرفوعة لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم، والوصول اللبن الى جوفه كوصوله بالارتضاع والانف سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم. وان شك في الرضاع او عدد الرضعات بنى على اليقين، لأن الأصل عدم الرضاعة. إن شك الست دي رضعته ولا ما رضعتوش يبقى الأصل إنها ما رضعتوش. طيب يا ترى رضعته خمسة ولا ثلاثة؟ يبقى اليقين ثلاثة. وإن كن قلنا يعني الأحوط في مثل هذا أن نحتاط ونجعله إذا كان قبل الزواج يبقى نجعله يجتنب هذا الزواج، وإن كان بعد الزواج نلجأ إلى مسألة إيه؟ الخمسة رضعات. وإن شهدت مرضية ثبت التحريم متبرعة بالرضاع أو بأجرة، لحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ وفي لفظ للنساء: فتيته من قبل وجهي، فقلت: إنها كاذبة. فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ خلي سبيلها، طلق سرحها. وقال الشعبي: كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة. وظاهره: سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها كالولادة. ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها، إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا كبنتها من نسب. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه، إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا، لحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بص ده، ارجع للي انا قلته لك هنا. بص